قال المؤلف رحمه الله: باب نفخ الصور. قال مجاهد: الصور كهيئة البوق، زجرة صيحة. وقال ابن عباس: الناخور الصور، الرادفة النفخة الأولى، والرادفة النفخة الثانية. وقال: حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الأعرج أنهما حدثاه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: استب رجلان، رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقال المسلم: والذي اصطفى محمدا على العالمين. فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين. قال: فغضب المسلم عند ذلك فلطم وجه اليهودي، فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش، فلا أدري أكان موسى في من صعق فأفاق قبلي، أو كان ممن استثنى الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول البخاري رحمه الله: باب النفخ في الصور. والمقصود من ذلك أن نهاية الدنيا تكون بالنفخ في الصور، حيث ينفخ فيه الملك وهو إسرافيل، فيموت من كان حيا في هذه الحياة الدنيا، فيستوي الأولون والآخرون بالموت، ثم ينفخ فيه أخرى وهي نفخة البعث فيحيى الناس. وهاتان النفختان، نفخة الموت ونفخة البعث، قيل إن هناك نفخة ثالثة وهي نفخة الفزع، وهي التي تكون قبل نفخة الموت، وهي التي كالتهيئة للنفخة التي تليها وهي نفخة الموت. ومن العلماء من يقول نفخة الفزع هي نفخة الموت، نفخة الفزع هي نفخة الموت. والنفخ في الصور هو الذي ينفخ فيه الملك فيخرج الصوت الشديد الذي يفزع ويهلك فيه من كان موجودا في آخر الدنيا، ثم ينفخ فيه أخرى فيحيا الناس الأموات أولهم وآخرهم، ويبعثون من قبورهم. البخاري رحمه الله لما ذكر هذه الترجمة أتى ببعض الآثار المتعلقة بالصور والمراد به، وأنه كهيئة البوق ينفخ به فيصير له صوت شديد والنافخ فيه الملك. وقيل
قال مجاهد: الصور كهيئة البوق، زجرة
البوق، كهيئة البوق
زجرة،
يعني لا هذه كلمة أخرى، كهيئة البوق يعني هذا تفسير للصور، يعني شكله وهيئته كهيئة البوق، هو المزمار، وهو الذي إذا نفخ فيه إسرافيل حصل صوت شديد، صيحة شديدة، يفزع فيه الناس ويهلكون، ثم بعد ذلك عندما ينفخ فيه أخرى يحيون ويخرجون من قبورهم كأنهم إلى نصب يوفضون، كما جاء ذلك مبينا في الكتاب العزيز.
زجرة صيحة،
فإنما هي زجرة يعني صيحة، هذا تفسير لبعض الكلمات اللي في القرآن، تفسير الكلمات القرآنية زجرة يعني صيحة، وهو نفخ، وهو نفخ في الصور فيحصل زجرة وهي صيحة يعني صوت شديد.
وقال ابن عباس الناقور الصور،
وقال ابن عباس الناقور الصور، يعني فإذا نقر في الناقور يعني إذا نفخ في الصور، تفسير لكلمة من سورة المدثر، فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، يعني إذا نفخ في الصور فيحصل ما يحصل فيه من الشدة. فهنا تفسير الناقور بأنه الصور، ونقر في الناقور يعني نفخ في الصور.
الراجفة النفخة الأولى، والرادفة النفخة الثانية.
الراجفة والرادفة، يعني الراجفة هي النفخة الأولى، والرادفة التي هي النفخة الثانية، يعني نفخة الموت ونفخة البعث، أو نفخة نفخة الفزع ثم نفخة الموت.
وقال حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الأعرج أنهما حدثاه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال استب رجلان.
ذكر أبو هريرة رحمه الله حديث أبي هريرة أن رجلين استب، حصل بينهما سباب وشجار وشاجرة، فسب كل منهما الآخر، فقال وهما رجل من المسلمين ورجل من اليهود، رجل المسلمين ورجل من اليهود، فقال الرجل من المسلمين والذي اصطفى محمد على العالمين،
نعم اي
والذي اصطفى محمد على العالمين، فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين، فلطم المسلم اليهودي، فجاء اليهودي شاكيا المسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام وأخبره بالذي حصل منه، فلما بلغت الرسول صلى الله عليه وسلم الشكوى جاء المسلم وأخبره بما قال، وأن الذي دفعه على هذا هو قوله الذي قاله، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تخيروني، لا تخيروني يعني لا تفضلوني، لا تقولوا إني خير من موسى، لا تخيروني على موسى،
لا تخيروني على موسى،
لا تخيروني على موسى، لا يعني لا تقولوا تخيروني، لا تقولوا أنا أني خير من موسى، ومعلوم أنه خير من موسى وخير من الرسل جميعا. قالوا فلعل هذا كان قبل أن يعلن بمنزلته وبتفضيله على غيره من 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 من, من الرسل من من البشر، وأن من قال لا تخيروني أن المقصود من ذلك قبل أن يعلن، ولكنه بعد أن أعلن أخبر بمنزلته وأنه خير الخلق، هو نفسه قال ذلك ليعتقد في حقه وليعلم. لهذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، هو أول من ينشق عن القبر وأول شافع وأول مشفع، فهو عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، هو خيرهم أفضلهم وسيدهم وإمامهم عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم. وإذا فقوله لا تخيروني مع أنه قال أنه سيد ولد آدم، التوفيق بين هذا وهذا بأن يقال أن النهي كان قبل أن يعلن بأن هذه منزلته وأنه سيد البشر وأنه خير الرسل الذين هم خير البشر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإذا فالتوفيق بين هذا الحديث بأن هذا قبل أن يعلم، وقوله أنا سيد ولد آدم بعد أن أعلم بنزلته عند الله قال ذلك، وهو عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إنما يتكلم بالوحي من الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام إنما قال عن نفسه أنه سيد ولد آدم لأنه آخر الرسل، وقد أخبر الناس بكل ما يجب أن يعتقد وبكل ما يلزم أن يعتقد، لأنه ليس بعده نبي يخبر بمنزلته كما حصل بالنسبة للأنبياء السابقين، جاء بعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر بمنازله، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس بعده أحد يخبر بمنزلته، وقد أخبر بما يخصه وبما يتعلق بشخصه وبما يعتقد في حقه، لأنه لا نبي بعده يخبر منزلته كما حصل بالنسبة للأنبياء السابقين، حيث جاء بعدهم وأخبر بمنازلهم وبفضائلهم وبتفضيل بعضهم على بعض صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقيل إن المقصود من النهي أنه محمول على ما إذا كان على سبيل العصبية، على سبيل التعصب، لا على يعني سبيل بيان الواقع والحقيقة، وإنما هو مبني على التعصب. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخيروني، يعني نهي فيما إذا كان على سبيل التعصب من الناس، أو أنه قاله تواضعا عليه الصلاة والسلام، قاله تواضعا عليه الصلاة والسلام، وهو سيد البشر عليه الصلاة والسلام، وأما يكون من باب التواضع أو أنه نهي فيما إذا كان على سبيل العصبية، أو أنه قال ذلك قبل أن يعلم، ولما أعلم قال له إنه قال لهم أنه سيد ولد آدم حتى يعتقد في حقه ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم إنه بين منقبه لموسى عليه الصلاة والسلام، بين منقبه لموسى بعد أن قال لا تخيرون على موسى، قال فإن الناس يفعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، يعني أول من يفيق من هذه الصعقة، فيجد موسى آخذا بقائمة العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم كان من استغنى الله. جاء في بعض الروايات أو كان أو جلدي بصعقة يوم الطور، أو جلدي بصعقة يوم الطور. والعلماء في معنى هذا الحديث منهم من قال إن المقصود فيه صعقة تكون يوم القيامة لتجلي الله عز وجل، وليست نتيجة لنفس يصور، وإنما الله تعالى إذا صار الناس في الموقف جاء لفصل القضاء وتجلى لهم فيصعقون لتجليه، فيكون النبي عليه الصلاة والسلام أول من يفيق، فيجد موسى أمامه قد أفاق، فيتردد النبي صلى الله عليه وسلم هل كان لم يفعق وأنه استمر غير فعق، وأنه كان ممن استثنى الله فلم يفعق، أو أنه قد فعق ولكن سبق النبي صلى الله عليه وسلم بالإفاقة، سبق النبي صلى الله عليه وسلم بالإفاقة. وعلى الرواية الثانية إذا كان صعقة، إذا كان لم يفعق يكون جوز بصعقة يوم الطور، لأنه حصل له صعقة في الدنيا لتجلى الله عز وجل للجبل فصعق. وأما البشر غيره فلم يحصل لهم صعق لتجلي، فحصل لهم صعق لتجلي يوم القيامة. وموسى عليه الصلاة والسلام إما ليكون صعق في الدنيا والآخرة ويكون حصل له صعقتان لتجلي الله، صعقة في الدنيا وصعقة في الآخرة، أو أنه لم يصعق وجوز بصعقة يوم الطور يعني عن هذه الصعقة. فالذين ما صعقوا أو ما حصل لهم صعق لتجلي الله في الدنيا صعقوا، وموسى يحتمل أن يكون كفته الصعقة الأولى التي حصلت له في الدنيا لما تجلى الله عز وجل. ومن العلماء من قال إن هذا الصعق يكون عند البعث، ويكون بعد البعث يكون فيه رشي، ثم يفيق الناس بعد يعني ذلك بعد البعث وبعد هذه الصعقة التي حصلت لهم. والله سبحانه وتعالى أعلم بالواقع.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يصعق الناس حين يصعقون فأكون أول من قام فإذا موسى آخذ بالعرش فما أدري أكان في من صعق. رواه أبو سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أبو هريرة
أي نعم. ثم أورد حديث أبي هريرة من طريقة أخرى وفيه أن الناس يصعقون يوم يصعقون فيكون من سلم أول من يفيق فيجد موسى آخذا بقائمة العرش فلا يدري أكان في من صعق، هكذا مختصرا. ثم قال رواه أبو سعيد عن أبي
رواه أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم
رواه أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن الحديث كما جاء عن أبي هريرة أيضا جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول فيه هنا بالنسبة لموسى بعد أن وجده آخذا بقائمة العرش قال لا أدري أكان في من صعق، يعني هل صعق وأفاق أو أنه لم يصعق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان مترددا ولا يدري هل كان في من صعق، يعني معناه أنه أفاق وسبقه في الإفاقة أو أنه لم يصعق وكفته الصعقة الأولى التي حصلت في الدنيا كما جاء في بعض الأحاديث.
باب يقبض الله الأرض. رواه نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض.
ثم أورد البخاري رحمه الله ترجمة باب يقبض الله الأرض ثم قال فيه عن نافع عن عبد الله بن عمر
عن نافع عن عبد الله بن عمر
وهذا حديث ذكره هنا وأشار إليه وأورده في مكان آخر مسندا متصلا كما سيأتي، وهنا أشار إليه وهذا من باب الافتخار لأنه أحيانا يشير إلى الحديث إشارة ويسنده ويسوقه بإسناده ومتنه في مكان آخر فيشير إليه في موضع ويسنده ويذكر سنده ومتنه في موضع آخر، وكذلك هنا أشار إليه هنا إشارة وأسنده وذكر إسناده ومتنه في موضع آخر سيأتي. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأن الله عز وجل يقبض الأراضين
يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض.
يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ويقول أنا الملك أين ملوك الأرض. أقول هذا عندما تنتهي الدنيا وعندما يموت الناس ويحكم الله عليهم بالموت والفناء يبقى الحي القيوم الذي لا يموت ويقبض السماوات، يمسك الله السماوات بيده اليمنى ويقبض الأراضين باليد الأخرى ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض، يعني انتهى ملكهم وبقي الحي الذي لا يموت مالك الملك الجلال والإكرام، ففيه ما ترجم له، وقبض الله عز وجل الأرض.
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون الأرض يوم القيامة خبزة، تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته، كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. فأتى رجل من اليهود فقال بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم، ألا أخبرك بنزل أهل الجنة، ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال بلى. قال تكون الأرض خبزة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلينا ثم ضحك، ثم ضحك حتى بدت نواجذه، ثم قال ألا أخبرك بإدامهم؟ قال إدامهم باء لام ونون. قالوا وما هذا؟ قال ثور ونون يأكل من زائدة كبدها 70,000، يأكل من زائدة كبدهما 70,000.
ثم أرد البخاري رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وأن الله تعالى يوم القيامة يجعل الأرض خبزة يتكفأها الجبار بيده كما يتكفأ المسافر خبزته، ومقصود أنه يقلبها ويميلها، وأنها تكون نزلا لأهل الجنة. ومنهم وأظهر على حسب الظاهر أن الله تعالى يجعل الأرض يعني خبزة، وأنه يأكل منها أهل الجنة في الموقف، ويأكلون منها إذا دخلوا الجنة يعني نزلا، وهو أول ما يقدم، أول ما يقدم يعني من الطعام يسمى نزل، هو الذي يبادر به الداخل والضيف، ما يبادر به يسمى نزلا. فهذه الأرض يجعلها الله عز وجل على هذه الهيئة وعلى هذه الصورة، ويجعلها خبزة ويأكل منها أهل الجنة الذين هم أهل الجنة قبل أن يصلوا إلى الجنة، وقبل أن يدخلوها، وبعد أن يدخلوها، قبل أن يتمتعوا بما فيها من أنواع الملذات وأنواع النعم، تكون هذه أول ما يقدم لهم وأول ما يأكلون. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر أصحابه بهذا جاء رجل من اليهود وقال ألا أخبرك من نزل أهل الجنة؟ قال بلى. فقال
تكون الأرض، قال تكون الأرض
خبزة، تكون الأرض خبزة
واحدة، تكون الأرض خبزة واحدة،
تكون الأرض خبزة واحدة نزل الجنة،
نزل الجنة، قال
لا تكون الأرض خبزة واحدة،
قال لا فقط، قال تقول
تكون الأرض خبزة واحدة يعني معناه أنه ينزل أهل الجنة، يعني أنه قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الراوي، وقول أن اليهود قال مثل القول الذي قاله النبي لأصحابه قبل أن يأتي اليهود، فنظر إليهم وضحك النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هذا اليهودي أخبر عما في كتبهم مطابقا لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وذلك أن هذا الذي في كتبهم وحي، وهو مما لم يغير ولم يبدل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الخبر وهذا اليهودي أخبر عما في كتبهم مطابقا لخبر المرسل، فيكون خبرهم أو الذي جاء في كتبهم مما كان مطابقا لما جاء به من المرسل لم يكن حقا، لأنه ما دخله تغيير التبديل، ما دام أن المرسل أخبر ووجد في كتبهم مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذن هذا حق ولم يكن مما غير وبدل، لم يكن مما غيروه وبدلوه. فالنبي مسلم ضحك، نظر إلى أصحابه وضحك، يعني معناه أن هذا فيه مطابقة وموافقة لما قاله، موافقة ما في كتبهم لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم مطابق لما في كتبهم، وذلك أنه من مشكاة واحدة كله بوحي من الله سبحانه وتعالى، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وفي كتبهم مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فهو كلهم مشكاة واحدة وكله من منهج واحد، لأنه بوحي من الله سبحانه وتعالى. هذا الذي موافق، الذي كان موافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما سلم من التحريف والتبديل الذي حصل من اليهود التوراة. ثم قال: ألا أخبرك بإدامهم، بإدام أهل الجنة، يعني هو يعني ما يؤتدم به ويستعمل مع الخبز؟ قال: نعم. قال: بالام ونون. قالوا: ما هذا؟ قال: ثور ونون، يعني وحود، يعني البالام لعلها كلمة بالسريانية بالعبرانية للغة اليهود، وأن معناها الثور، والنون هو الحوت، النون هو الحوت، قد جاء ذكر ذلك في القرآن، حيث قال الله عز وجل عن يونس: وذا النون، يعني وذا الحوت، لا تكون كصاحب الحوت. وقال في سورة سورة الأنبياء: وذا النون إذ ذهب مغاربا، يعني وذا الحوت، فالنون هو الحوت. ثم قال:
يأكل
من زائدة كبدهما 70,000، زائدة كبدهما، يعني كبد النون وكبد الحوت وكبد الكون 70,000. وقيل إن ذكر 70 إما أن يكون مقصودا بالحصر والعبد، وأن يكون هذا يكون ل70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، أو أن المقصود من ذلك التكثير، وأنه ليس مقصود الحصر وإنما هو مقصود التكثير. فهذا من أخبار رسول الله عليه السلام، ومن ما جاء في كتب اليهود مطابقا لما أخبر به النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
وقال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: حدثني أبو حازم قال: سمعت سهل بن سعد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء فقرصة نقي. قال سهل رضي الله عنه أو غيره: ليس فيها معلم لأحد.
البخاري رحمه الله حديث سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه: وأن الناس يحشرون على أرض عفراء،
على أرض بيضاء عفراء،
بيضاء عفراء كفرصة النقي، يعني مقصود النقي هو الدقيق النقي الخالص الأبيض الذي هو خالص جيد، ليس فيه حثالة، ليس فيه وليس فيه أشياء كما هي حثالة حثالة الدقيق، وإنما هو خالص نقي يعني شديد البياض. فالأرض يوم القيامة تبدل ويحشر الناس على أرض غير الأرض التي كانوا عليها، فتكون طاهرة وتكون نقية، وهي خالية من المعالم وخالية من الآثار والعلامات والمساكن والجبال وما إلى ذلك، وإنما هي على كمث واحد وعلى هيئة واحدة، ليس فيها مرتفعات ومنخفضات كعرض الدنيا، وإنما هي كقرصة النقي، يعني كقرص الذي يكون من الدقيق النقي الخالص، يعني في صفائها وفي استقامتها ونشاطها. فيحشرون عليها يوم القيامة على هذه الأرض المبدلة التي هي غير الأرض التي كانوا عليها، والتي حصلت فيها المعاصي، حصلت فيها الذنوب، حصلت عليها العذاب، وإنما على أرض طاهرة، أرض نقية، أرض مستوية، ليس فيها أعلام وليس فيها مباني وليس فيها علامات تخص أحدا، وإنما هي أرض مستوية عفرة بيضاء، والعفرة قيل هو البياض الغير الخالص الذي هو قريب من البياض، يعني معناه ليس بياضا ناصعا، وإنما هو بياض يعني مشوب بشيء لم يكن يعني شديد النقوع، ليس أبيض نافعا، وإنما هو على هيئة دون ذلك.
في باب كيف الحشر؟ قال سهل أو غيره ليس فيها معلوم لأحد.
قال سهل الراوي سلم سعد ليس فيها معلم لأحد، ليس فيها مساكن ومباني، ليس فيها علامات يعني كما يكون في أرض الدنيا من الحدود والمباني والجبال والمرتفعات والمنخفضات واختلاف الأرض، يعني منها ما هو شكله أبيض ومنها ما شكله أحمر ومنها ما شكله أخضر وهكذا، بل هي على شكل واحد وعلى هيئة واحدة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المؤلف رحمه الله: باب نفخ الصور. قال مجاهد: الصور كهيئة البوق، زجرة صيحة. وقال ابن عباس: الناخور الصور، الراجفة النفخة الأولى، والرادفة النفخة الثانية. وقال: حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الأعرج أنهما حدثاه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: استب رجلان، رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقال المسلم: والذي اصطفى محمدا على العالمين. فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين. قال: فغضب المسلم عند ذلك فلطم وجه اليهودي، فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش، فلا أدري أكان موسى في من صعق فأفاق قبلي، أو كان ممن استثنى الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول البخاري رحمه الله باب النفخ في الصور، ومفروض من ذلك أن نهاية الدنيا تكون بالنفخ في الصور حيث ينفخ فيه الملك وهو إسرافيل، فيموت من كان حيا في هذه الحياة الدنيا، ويستوي الأولون والآخرون بالموت، ثم ينفخ فيه أخرى إلى نفخة البعث فيحيى الناس. وهاتان النفختان، نفخة الموت ونفخة البعث، قيل إن هناك نفخة ثالثة وهي نفخة الفزع، وهي التي تكون قبل نفخة الموت، وهي التي كالتهيئة للنفخة التي تليها وهي نفخة الموت. ومن العلماء من يقول نفخة الفزع هي نفخة الموت، نفخة الفزع هي نفخة الموت. النفخ في الصور هو الذي ينفخ فيه الملك فيخرج الصوت الشديد الذي يفزع ويهلك فيه من كان موجودا في آخر الدنيا، ثم ينفخ فيه أخرى فيحيا الناس الأموات أولهم وآخرهم، ويبعثون من قبورهم. البخاري رحمه الله لما ذكر هذه الترجمة أتى ببعض الآثار المتعلقة بالصور والمراد به، وأنه كهيئة البوق ينفخ به فيصير له صوت شديد والنافخ فيه الملك. وقيل
قال مجاهد الصور كهيئة البوق،
زجر كهيئة البوق، كهيئة البوق
زجرة،
يعني لا هذه كلمة أخرى، كهيئة البوق يعني هذا تفسير للصور، يعني شكله وهيئته كهيئة البوق، هو المزمار، هو الذي إذا نفخ فيه جبريل إسرافيل حصل صوت شديد صيحة شديدة يفزع فيه الناس ويهلكون، ثم بعد ذلك عندما ينفخ فيه أخرى يحيون ويخرجون من قبورهم كأنهم إلى نصب يوفضون، كما جاء ذلك مبينا في الكتاب العزيز.
زجرة صيحة،
إنما هي زجرة يعني صيحة، هذا تفسير لبعض الكلمات اللي في القرآن، تفسير الكلمات القرآنية زجرة يعني صيحة، وهو نفخ في الصور فيحصل زجرة وهي صيحة يعني صوت شديد.
وقال ابن عباس الناقور الصور،
وقال ابن عباس الناقور الصور، فإذا نقر في الناقور يعني إذا نفخ في الصور، فهذا تفسير لكلمة من سورة المدثر، فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، يعني إذا نفخ في الصور فيحصل ما يحصل فيه من الشدة. فهنا تفسير الناقور بأنه الصور، ونقر في الناقور يعني نفخ في الصور.
الراجفة النفخة الأولى، والرادفة النفخة الثانية.
الراجفة والرادفة، يعني الراجفة هي النفخة الأولى، والرادفة التي هي النفخة الثانية، يعني نفخة الموت ونفخة البعد، أو نفخة نفخة الفزع ثم نفخة الموت.
قال حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الأعرج أنهما حدثاه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال استب رجلان.
ذكر أبو خير رحمه الله حديث أبي هريرة أن رجلين اشتب حصل بينهما شباب وشجار وشاجرة فسب كل منهما الآخر، فقال وهما رجل من المسلمين ورجل من اليهود، رجل المسلمين ورجل من اليهود، فقال الرجل من المسلمين والذي اصطفى محمد على العالمين،
نعم اي
والذي اصطفى محمد على العالمين، فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين، فلطم المسلم اليهودي، فجاء اليهودي شاكيا ومسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام وأخبره بالذي حصل منه، فلما بلغت الرسول صلى الله عليه وسلم الشكوى جاء المسلم وأخبره بما قال وأن الذي دفعه على هذا هو قوله الذي قاله، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تخيروني، لا تخيروني يعني لا تفضلوني، لا تقولوني خير من موسى، لا تخيروني على موسى،
لا تخيروني على موسى،
لا تخيروني على موسى، لا يعني لا تقولوا تخيروني، لا تقولوا أنا أني خير من موسى، ومعلوم أنه خير من موسى وخير من الرسل جميعا. قالوا فلعل هذا كان قبل أن يعلن بمنزلته وبتفضيله على غيره من 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 من, من, من الرسل من البشر، وأن ابن قال لا تخيروني أن المقصود من ذلك قبل أن يعلن، ولكنه بعد أن أعلن أخبر بمنزلته وأنه خير الخلق هو نفسه قال ذلك ليعتقد في حقه وليعلن، لهذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عن القبر وأول شافع وأول مشفع، فهو عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، هو خيرهم وأفضلهم وسيدهم وإمامهم عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم. وإذا فقوله لا تخيروني مع أنه قال أنه سيد ولد آدم، التوفيق بين هذا وهذا بأن يقال أن النهي كان قبل أن يعلم بأن هذه منزلته وأنه سيد البشر وأنه خير الرسل الذين هم خير البشر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإذا فالتوفيق بين هذا الحديث بأن هذا قبل أن يعلم، وقوله أنا سيد ولد آدم بعد أن أعلم بنزلته عند الله قال ذلك، وهو عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إنما يتكلم بالوحي من الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام إنما قال عن نفسه أنه سيد ولد آدم لأنه آخر الرسل، وقد أخبر الناس بكل ما يجب أن يعتقد وبكل ما يلزم أن يعتقد، لأنه ليس بعده نبي يخبر بمنزلته كما حصل بالنسبة للأنبياء السابقين، جاء بعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر بمنازله، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس بعده أحد يخبر بمنزلته، وقد أخبر بما يخصه وبما يتعلق بشخصه وبما يعتقد في حقه، لأنه لا نبي بعده يخبر بمنزلته كما حصل بالنسبة للأنبياء السابقين، حيث جاء بعدهم وأخبر بمنازلهم وبفضائلهم وبتفضيل بعضهم على بعض صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقيل إن المقصود من نهي أنه محمول على ما إذا كان على سبيل العصبية، على سبيل التعصب، لا على يعني سبيل بيان الواقع والحقيقة، وإنما هو مبني على التعصب. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخيروني، يعني نهي فيما إذا كان على سبيل التعصب من الناس، أو أنه قاله تواضعا عليه الصلاة والسلام، قاله تواضعا عليه الصلاة والسلام وهو سيد البشر عليه الصلاة والسلام، ومن يكون من باب التواضع أو أنه نهي فيما إذا كان على سبيل العصبية، أو أنه قال ذلك قبل أن يعلم، ولما أعلم قال له أنه قال لهم أنه سيد ولي آدم حتى يعتقد في حقه ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم إنه بين منقبه لموسى عليه الصلاة والسلام، بين منقبه لموسى بعد أن قال لا تخيرون على موسى، قال فإن الناس يفعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، يعني أول من يفيق من هذه الصعقة، فيجد موسى آخرا بقائمة العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم كان من استغنى الله. جاء في بعض الروايات أو كان أو جوزي بصعقة يوم الطور، أو جوزي بصعقة يوم الطور. والعلماء في معنى هذا الحديث منهم من قال إن المقصود به صعقة تكون يوم القيامة لتجلي الله عز وجل، وليست نتيجة لنفس بصور، وإنما الله تعالى إذا صار الناس في الموقف جاء لفصل القضاء وتجلى لهم فيصعقون لتجليه، فيكون النبي عليه الصلاة والسلام أول من يفيق، فيجد موسى أمامه قد أفاق، فيتردد النبي صلى الله عليه وسلم هل كان لم يفعق وأنه استمر غير فعق، وأنه كان ممن استغنى الله فلم يفعق، أو أنه قد فعق ولكن سبق النبي صلى الله عليه وسلم بالإفاقة. وعلى الرواية الثانية إذا كان صعقة، إذا كان لم يصعق يكون جوز بصعقة يوم الطور، لأنه حصل له صعقة في الدنيا لتجلي الله عز وجل للجبل فصعق. وأما البشر غيره فلم يحصل لهم صعق لتجلي، فحصل لهم صعق لتجلي يوم القيامة. وموسى عليه الصلاة والسلام إما ليكون صعق في الدنيا والآخرة ويكون حصل له صعقتان لتجلي الله، صعقة في الدنيا وصعقة في الآخرة، أو أنه لم يصعق وجوزي بصعقة يوم الطور يعني عن هذه الصعقة. فالذين ما صعقوا أو ما حصل لهم صعق لتجلي الله في الدنيا صعقوا. وموسى يحتمل أن يكون كفته الصعقة الأولى التي حصلت له في الدنيا لما تجلى الله عز وجل. ومن العلماء من قال إن هذا الصعق يكون عند البعث، ويكون بعد البعث يكون فيه رشي ثم يفيق الناس بعد يعني ذلك بعد البعث بعد هذه الصعقة التي حصلت لهم. والله سبحانه وتعالى أعلم بالواقع.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يصعق الناس حين يصعقون فأكون أول من قام، فإذا موسى آخذ بالعرش فما أدري أكان في من صعق. رواه أبو سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة أي نعم.
ثم أورد حديث أبي هريرة من طريقة أخرى وفيه أن الناس يصعقون يوم يصعقون فيكون من سلم أول من يفيق، فيجد موسى آخذا بقائمة العرش فلا يدري أكان في من صعق، هكذا مختصرا. ثم قال رواه أبو سعيد عن أبي
رواه أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم
يعني أن الحديث كما جاء عن أبي هريرة أيضا جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول فيه هنا بالنسبة لموسى بعد أن وجده آخذا بقائمة العرش قال لا أدري أكان في من صعق، يعني هل صعق صعق وأفاق أو لم أو أنه لم يفعق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان مترددا ولا يدري هل كان في من صعق يعني معناه أنه أفاق يعني وسبقه في الإفاقة أو أنه لم يفعق وكفته الصعقة الأولى التي حصلت في الدنيا كما جاء في بعض الأحاديث.
باب يقبض الله الأرض. رواه نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله الأرض ويطوي السماء ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض.
ثم أورد البخاري رحمه الله ترجمة باب يقبض الله الأرض باب يقبض الله الأرض ثم قال فيه عن نافع عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر وهذا الحديث ذكره هنا وأشار إليه وأورده في مكان آخر مسندا متصلا أورده مسندا متصلا كما سيأتي وهنا أشار إليه وهذا من باب الاختصار لأنه أحيانا يشير إلى الحديث إشارة ويسنده ويسوقه بإسناده ومتنه في مكان آخر فيشير إليه في موضع ويسنده ويذكر سنده ومتنه في موضع آخر وكذلك هنا أشار إليه هنا إشارة وأسنده وذكر سنده ومتنه في موضع آخر سيأتي ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأن الله عز وجل يقبض الأراضين
يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض.
يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ويقول أنا الملك أين ملوك الأرض. أقول هذا عندما تنتهي الدنيا وعندما يموت الناس ويحكم الله عليهم بالموت والفناء يبقى الحي القيوم الذي لا يموت ويقبض السماوات يمسك الله السماوات بيده اليمنى ويقبض الأراضين باليد الأخرى ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض يعني انتهى 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 ملكهم وبقي الحي الذي لا يموت مالك الملك الجلال والإكرام ففيه ما ترجم له وقبض الله عز وجل الأرض.
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون الأرض يوم القيامة خبزة تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. فأتى رجل من اليهود فقال بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم ألا أخبرك بنزل أهل الجنة ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة. قال بلى. قال تكون الأرض خبزة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلينا ثم ضحك حتى بدت نواجذه ثم قال ألا أخبرك بإدامهم. قال إدامهم بالام ونون. قالوا وما هذا. قال ثور ونون يأكل من زائدة كبدها 70,000 يأكل من زائدة كبدهما 70,000
ثم ورد البخاري رحمه الله حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وان الله تعالى يوم القيامه يجعل الارض خبزه يتكفرها الجبار بيده كما يتكفى المسافر خبزته، والمقصود انه يقلبها ويميلها وانها تكون نزلا لاهل الجنه. ومنهم والاظهر على حسب الظاهر ان الله تعالى يجعل الارض يعني خبزه وانه ياكل منها اهل الجنه في الموقف وياكلون منها اذا دخلوا الجنه يعني نزلا، وهو اول ما يقدم يعني من الطعام يسمى نزل، هو الذي يبادر به الداخل والضيف ما يبادر به يسمى نزلا. فهذه الأرض يجعلها الله عز وجل على هذه الهيئة وعلى هذه الصورة ويجعلها خبزة ويأكل منها أهل الجنة الذين هم أهل الجنة قبل أن يصلوا إلى الجنة وقبل أن يدخلوها وبعد أن يدخلوها قبل أن يتمتعوا بما فيها من أنواع الملذات وأنواع النعم. تكون هذه أول ما يقدم لهم وأول ما يأكلون. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر أصحابه بهذا جاء رجل من اليهود وقال لا أخبرك من أهل الجنة؟ قال بلى. فقال
تكون الأرض قال
تكون الأرض خبزة تكون الأرض خبزة
واحدة تكون الأرض خبزة واحدة
تكون الأرض خبزة واحدة مثل الجنة
مثل الجنة. قال
لا تكون الأرض خبزة واحدة
قال لا فقط قال تقول
تكون الأرض خبزة واحدة يعني معناه أنه ينزل أهل الجنة يعني أنه قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للراوي وقول أن اليهود قال مثل القول الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه قبل أن يأتي اليهود. فنظر إليهم وضحك النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هذا اليهود أخبر عما في كتبهم مطابقا لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، لذلك أن هذا الذي في كتبهم وحي وهو مما لم يغير ولم يبدل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الخبر وهذا اليهودي أخبر عما في كتبهم مطابقا لخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون خبرهم أو الذي جاء في كتبهم مما كان مطابقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يكون حقا لأنه ما دخله تغيير التبديل ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ووجد في كتبهم مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذا حق ولم يكن مما غير وبدل فالنبي مسلم ضحك نظر إلى أصحابه وضحك يعني معناه أن هذا فيه مطابقة وموافقة لما قاله موافقة ما في كتبهم لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو أن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم مطابق لما في كتبهم، وذلك أنه من مشكاة واحدة كله بوحي من الله سبحانه وتعالى ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وفي كتبهم مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فهو كلهم مشكاة واحدة وكله من منهج واحد لأنه بوحي من الله سبحانه وتعالى. هذا الذي موافق الذي كان موافقا لما جاء به المضل مما سلم من التحريف والتبديل الذي حصل من اليهود التوراة. ثم قال ألا أخبرك بإدامهم بإدام أهل الجنة يعني هو يعني ما يؤتدم به ويستعمل مع الخبز. قال نعم. قال بالام ونود. قالوا ما هذا؟ قال ثور ونون يعني وحود يعني البلام لعلها كلمة بالسريانية مثل العبرانية للغة اليهود وأن معناها الثور والنون هو الحوت النون هو الحوت جاء ذكر ذلك في القرآن حيث قال الله عز وجل عن يونس وذا النون يعني وذا الحوت فتكون كصاحب الحوت وقال في سورة سورة الأنبياء وذا النون إذ ذهب مغاربا يعني وذا الحوت فالنون هو الحوت ثم قال يأكل من زائدة كبدهما 70,000 زائدة كبدهما يعني كبد النون وكبد الحوت وكبد الكون 70,000 وقيل إن ذكر 70 إما أن يكون مقصودا بالحصر والعدل وأن يكون هذا يكون 70,000 الذي يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب أو أنه مقصود من ذلك التكثير وأنه ليس مقصود الحصر وإنما هو مقصود التكثير فهذا من أخبار رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن ما جاء في كتب اليهود وطابقا لما أخبر به النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
وقال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثني أبو حازم قال سمعت سهل بن سعد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء فقرصة نقي. قال سهل رضي الله عنه أو غيره ليس فيها معلم لأحد.
رحمه الله حديث
سالم
بن سعد
الساعدي
رضي الله عنه
وأن
الناس يحشرون على أرض عفرة
بيضاء عفرة
كفرصة النقي يعني مقصود النقي هو الدقيق النقي الخالص الأبيض الذي هو خالص جيد يعني ليس فيه حثالة ليس فيه وليس فيه أشياء ليس فيه حثالة حثالة الدقيق وإنما هو خالص نقي يعني شديد البياض فالأرض يوم القيامة تبدل ويحشر الناس على أرض غير الأرض التي كانوا عليها وتكون طاهرة وتكون نقية وهي خالية من المعالم وخالية من الآثار والعلامات والمساكن والجبال وما إلى ذلك وإنما هي على كم واحد وعلى هيئة واحدة ليس فيها مرتفعات ومنخفضات في الدنيا وإنما هي كقرصة النقي يعني كقرص الذي يكون من الدقيق النقي الخالص يعني في صفائها وفي استقامتها وانبساطها فيحشرون عليها يوم القيامة على هذه الأرض المبدلة التي هي غير الأرض التي كانوا عليها والتي حصلت فيها المعاصي حصلت فيها الذنوب حصلت عليها الآثام إنما على أرض طاهرة أرض نقية أرض مستوية ليس فيها أعلام وليس فيها مباني وليس فيها علامات تخص أحدا وإنما هي أرض مستوية عفرة بيضاء والعفرة إلى هو البياض الغير الخالص الذي هو قريب من البياض يعني معناه ليس بياضا ناصعا وإنما هو بياض يعني مشوب بشيء لم يكن يعني شديد النخوع ليس أبيض نافعا وإنما هو على هيئة دون ذلك.
في باب كيف الحشر؟ قال سهل أو غيره ليس فيها معلم لأحد.
قال سهل الراوي سلم سعد ليس فيها معلم لأحد, ليس فيها سكاكن ومباني, ليس فيها علامات يعني كما يكون في أرض الدنيا من الحدود والمباني والجبال والمرتفعات والمنخفضات واختلاف الأرض, يعني منها ما هو شكله أبيض ومنها ما شكله أحمر ومنها ما شكله أخضر وهكذا, بل هي على شكل واحد وعلى هيئة واحدة. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.